قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأدلة على شدة محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هي الآيات التي يسميها البعض بآيات العتاب، وفي الحقيقة هذه الآيات هي ألطف الآيات وهي أجملها ولاطفة ومودة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ثناء من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحب الله عز وجل نبيا كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكرم الله تبارك وتعالى نبيا كما أكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات ما ينبغي أن تسمى بآيات العتاب، وإنما تسمى بآيات الملاطفة الإلهية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آيات الهبات الإلهية، الكرائم الإلهية، المنح الإلهية للمقام المحمدي صلى الله عليه وسلم. هي آيات الرحمة الإلهية لو تدبرناها، هي آيات الحب الإلهي والمودة الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، هي آيات البشارات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا مثال لهذا وهي سورة التحريم. سورة التحريم قال الله عز وجل في بدايتها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال بعضهم هي آية عتاب، هي في الحقيقة آيات الهبة الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، هي سورة التحريم. سبب نزولها لو قرأنا سبب النزول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام أهداه بعض الناس عسلا، وعندما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم عسلا في بيت صفية، وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متجاورة، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متجاورة، فلما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم عسلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فأطلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على بيت صفية فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بهذا العسل. دعت حفصة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين أخرى كذلك، فقالت: انظري للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلذذ بالعسل، إذا دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم لنشعره لأن كأن الرائحة ليست طيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الرائحة الكريهة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت صفية دخل بيت عائشة رضي الله عنها، فكأن عائشة رضي الله عنها بينت بأن رائحة كريهة، تضايق النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت شيء، ما أكلت إلا عسلا. ثم دخل على بيت حفصة ففعلت مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها كما اتفق فيما بينهما، هذا حزب واحد عائشة رضي الله عنها وحفصة ومجموعة من أمهات المؤمنين. بعد ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، هي ليست عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي آيات الهبة والمنح الإلهية والكرم الإلهي والمودة الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقرأها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ما ينبغي أن نقرأها هكذا، نقرأها: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. فلو نظرنا إليها لوجدناها كلها كرام إلهية. كيف؟ من البداية: يا أيها النبي، الله تبارك وتعالى إذا خاطب الأنبياء يقول: يا نوح، يا موسى، يا عيسى بن مريم، يا آدم، يا إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل هنا خطاب التعظيم: يا أيها النبي، أي يا أيها النبي العظيم، العتاب أو الشدة، يقول له: يا أيها النبي العظيم. هذا الأمر الأول. ثم بعد ذلك قال له الله عز وجل: والله غفور رحيم، أي قد غفر الله عز وجل لك ورحمك الله عز وجل وأسبغ عليك الله عز وجل مغفرته ورحمته الواسعة، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أوجدنا لك مخرجا لهذا القسم، عندما أقسمت بأنك لن تشرب عسل وأنت تحب العسل أوجدنا لك مخرجا لهذا، وهو كما يقال كفارة اليمين، كفر عن يمينك واشرب العسل. هذه رحمة من الله عز وجل، الله عز وجل بين له طريقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل فأوجد الله عز وجل له بابا واسعا ليشرب العسل مرة أخرى، فلا تحرم عليك هذا. ولنكمل الآيات، قال الله عز وجل والله مولاكم، أي الله عز وجل مولاك يا رسول الله، وخاطبه الله عز وجل بخطاب التعظيم مولاكم، ما قال مولاك، قال مولاكم، أي الله عز وجل محبك، والله عز وجل يودك، والله تبارك وتعالى ناصرك. فالمولى هو المحب، هو الواد، هو الناصر، فالله عز وجل ناصرك ومحبك ويودك، هذا مقام عتاب، هذا مقام محبة ومنح إلهية. ثم بعد ذلك وصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما يقال بأفضل صفات المروءة. ما هي أفضل صفات المروءة؟ قال بعض العلماء أفضل صفات المروءة التغافل. ما معنى التغافل؟ التغافل أن يخطئ أحدهم في حقك تتغافل، ما كأنك ترى هذا الخطأ، وإذا قررت الخطأ في حق الطرف الآخر الذي أخطأ في حقك تذكر بعضه وتعرض عن بعضه، وهذا كما يقال التغافل نصف العقل، أي تتغافل عن أخطاء غيرك، تذكره بشيء يسير ثم بعدها تعرض عن الباقي، قالوا هذا نصف العقل. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بصفة التغافل، قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، قال أنت فعلت كذا، هي فعلت أمورا كثيرة، نفترض 10 أمور النبي صلى الله عليه وسلم فعلت 10 أمور النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فقط بواحد وتغافل عن الباقي، هذا فيه صفة الحلم وصفة كذلك الود وصفة الرحمة وصفة الإعراض وصفة عدم الغضب، صفات عديدة في صفة التغافل، وأعرض عن بعض، فوصفه الله عز وجل كما يقال بأفضل صفات المروءة في هذا المقام. ثم الله تبارك وتعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، فخاطب الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعلنا هذا، قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. إن تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكونان مع بعضكما على النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتما هكذا فإن الله هو مولاه، أي الله ناصره عليكم، والله عز وجل يحبه، والله عز وجل يقدمه، فإن الله هو مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل جل جلاله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقام عتاب، هذا مقام منح إلهية. ثم الله عز وجل خاطب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خطابا شديدا، قال عسى ربه إن طلقكن، تهديد بالطلاق، أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثم الله عز وجل خاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، أهليكم أي أزواجكم، نارا وقودها الناس والحجارة، تهديد لمن فعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما يقال هذه من الله تبارك وتعالى، وهذا تأييد من الله عز وجل ومناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقامه كما يقال عتاب ومقام نوع من الإعراض. ثم ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا، خطاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم بسبب ما فعلتن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي، تعظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذين آمنوا معه، والذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدين للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل كذلك لا يخزيهم نورهم. فبين الله عز وجل النور العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه، ويقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم ضرب الله عز وجل مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، امرأة نوح كافرة وزوجها نبي، هل نفعها زوجها النبي عندما كفرت وعصت الله تبارك وتعالى؟ ما نفعها، تهديد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إياكن أن تعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتن لستن، يعني أنتن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم كما أن امرأة نوح زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك امرأة لوط زوجة لوط، ومع ذلك عندما عصت الله عز وجل كيف عاقبها الله عز وجل؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى امرأة رجل كافر نفعها إيمانها، وتلك امرأة رجل مؤمن عصيانها وزواجها من النبي لم ينفعها عندما عصت الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل في من جمعت الاثنين، في من جمعت الاثنين أن كانت على الإيمان وكما يقال أهلها كلهم مؤمنون، وهي مريم بنت عمران التي أحسنت فرجها، إشارة لأم عائشة رضي الله عنها عندما اتهمت بالإفك فإنها قد عصت، فإنها والعياذ بالله أعني فإنها قد حصنت نفسها، والله عز وجل برأها من هذا. كما الله عز وجل برأ مريم كذلك برأ الله عز وجل عائشة، قال وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، كوني كذلك قانتة يا أم المؤمنين، سواء عائشة رضي الله عنها أو حفصة رضي الله تعالى عنها. إذن هذه الآيات هي آيات ملاطفة ومودة إلهية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست آية عتاب. لنأخذ آية ثانية في سورة الإسراء، قال الله تبارك وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قالوا هذه آية عتاب، بل هذه الآية ليست آية عتاب، هذه الآية آية المنح الإلهية والكرام الإلهية والرحمات الإلهية التي أسبغها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذه الآية وردت في سورة الإسراء، وسورة الإسراء من بدايتها بيّن الله عز وجل ما هي الكرام الإلهية عندما أسرى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسرى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل إلى بيت المقدس فقدمه على جميع الأنبياء، ثم عرج به إلى السماء العليا ففاق كل الأنبياء بل فاق جبريل عليه السلام. فوردت هذه الآيات في الصورة التي فيها الكرام الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة الإسراء. ثم أتت في هذه السورة قبل الآية التي تسمى بآية العتاب، قال الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفيها إشارة النبي صلى الله عليه وسلم قد فضلك الله عز وجل، وآتينا داود زبورا، أنت آتيناك القرآن أعظم من الزبور. وعند ثم ذكر قصة إبليس، فقال له الله عز وجل فقال إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، فعلا والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس عباد الله المخلصين. إذن آية هبات. ثم قال الله عز وجل يوم نأتي كل أناس بإمامهم، فأنت إمام أمتك وأنت إمام جميع هذه الأمة، يوم نأتي كل أناس بإمامهم، وأفضل أمة هي أمتك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت أفضل إمام على وجه الأرض على البشر وعلى الجن وعلى الإنس. ثم أتت هذه الآيات بعد كل هذه المقدمات من الفضائل ومن الكرائم الإلهية والرحمات، قال الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. إذن كادوا، ما فعلوا، ما استطاعوا أن يفتنوك، كادوا. ثم قال الله عز وجل لولا أن ثبتناك لقد كدت، أي ما وقعت في هذا، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة. انظروا إلى الجمال في هذه الكلمات، إذن لأذقناك ضعف الحياة، ما قال الله عز وجل ضعف العذاب، إذن لأذقناك ضعف العذاب، ما خاطبه الله عز وجل بهذا الخطاب، وإنما خاطبه الله عز وجل بخطاب لطيف. كيف خطاب لطيف؟ الله عز وجل له المثل الأعلى، عندما يحب الأب ابنه، الأب عندما يحب ابنه فيرى ابنه قد استغل جزءا من أموال أبيه في معصية أبيه، فالأب هنا من شدة حبه لابنه قال يا بني هذه الألف دينار، مئة ألف جعلتك تعصيني وأنا عندي كما يقال مئات الملايين، يا بني لك عشرة ملايين، مئة ألف تجعلك تعصيني خذ عشرة ملايين، أنا لا أريدها، لا أريد هذه عشرة ملايين خذها لك. لكن هذا فيه نوع كما يقال عندما أعطاه مثل هذه العطية فيه نوع من التنبيه، وما قال له أعذبك وأنا أمنعك وأنا لا أعطيك، قال خذ، كما يقول 10,000 أو 100,000 هي التي جعلت تعصيني، سأعطيك 10 ملايين، أنا لا أريد 10 ملايين، أو خذ هذه 10 ملايين. هذا فيه نوع كما يقال عندما أعطاه فيه نوع من التنبيه بطريقة ما، لكن ما فيه نوع من الشدة. فالله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، قال جزء من الحياة هكذا، ربما كاد يفتنوك، خذ أضاعف لك الحياة، خذ الحياة. قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فهذا كما يقال لطف في التعامل الإلهي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فلم يغضب عليه، ثم قال له الله عز وجل بعد ذلك وإن كادوا، هنا مناصرة إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سأعذب كل من أراد أن يستفزك من الأرض. إذن كما يقال هذه مناصرة إلهية وتأييد إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فلك المقام، أنت المقام الذي يحمدك كل أهل الجمع يوم القيامة، يحمدك الكل، وهذا المقام لم يعطه إلا رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الله عز وجل مدخل صدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، صدق في خروجه، صدق في دخوله، كل هذا منح إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. ثم أعطاه قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، فأعطاه كل هذه الكرامات. فقال له أنت أفضل الأنبياء، وأنت أفضل المخلصين، وأنت الإمام، وأنت إمام أفضل أمة، وأنت لم تقع في الفتنة، كادوا وأعطيناك ومنحناك، ولو آذوك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقال له قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله عز وجل وتشهده الملائكة عندما تقرأ يا رسول الله، نافلة لك يا رسول الله، منحة المقام المحمود، البشرى بدخول المدينة مدخل الصدق، والبشرى بالخروج من مكة مخرج الصدق، بحيث مخرج ما يستطيعون أن يؤذوك. وقال بعضهم مخرج الصدق أي المخرج لفتح مكة، يخرج المدينة ليفتح مكة. ثم قال له الله عز وجل سلطان النصيرة، جاء الحق زهق الباطل. كل هذه بشارات من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيمنح وسيقبل الله عز وجل على أهل الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بإذن الله تبارك وتعالى سترفع راية كما يقال الرسالة المحمدية على وجه الأرض. هذا عتاب، بل هذه منح إلهية من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه آيات المنح الإلهية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
هو مؤمن وصادق.